إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنه لما بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه بالخير، بعثه بالنور، بعثه بالهدى، بعثه ليعلم الناس وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكما قال الله عز وجل واصفا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بين قوم قريش وغيرهم من الكفار، وجد مما يعتقدون بالأزلام. كان أحدهم يأخذ ثلاث قداح، والقدح الأول مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث يتركه غفلا فارغا. فإذا أراد سفرا أو زواجا أو يعقد صفقة فإذا به يرمي هذه القداح، ثم بعد ذلك على هذه القداح يحقق، يجعل نفسه محل تحقيق هل هو سيقوم بهذا أو لا. فمفترق الطرق هي هذه القداح. فالله سبحانه وتعالى نهى هذه الأمة أن تقع فيما وقعت في قريش قبل الإسلام، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وقال: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وجد بديل شرعي لهذا الأمر. ومسألة البديل أيها الإخوة، الناس فيها ما بين إفراط وتفريط، بعضهم يريد لكل شيء أن يكون له بديل، وبعضهم لا يعترف أن هناك بديلا لكذا وكذا. والحق ما كان واضحا وجاءت به النصوص أنه كان بديلا يكفي أن نقول أنه بديل وبديل خير، وما كان لا يظهر من ذلك وإنما نحن اخترعناه وليس هو بديل شرعي، ففي بعض الأحيان قد يكون مدموما. فمثلا بعضهم جعل الأناشيد بديلا عن الأغاني، وجعل التمثيليات ما يسمى التمثيليات الإسلامية بديلا عن الأفلام والمسلسلات المعروفة التي فيها مجون وفسخ وإلى غير ذلك. وأيضا استعاض بدلا من هذه التلفاز الذي فيه مجون من أول إلى آخره ما يسمى بالقنوات الإسلامية. فهذه بدائل ليست شرعية، لكن البديل الشرعي لما يأتي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البديل كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم به، ويعلم الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن، هي صلاة الاستخارة. الاستخارة طلب الخير فيما أباحه الله بالكيفية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن تعاريفها، وإلا عرفت بتعاريف أخرى. إن شئت ارجع إلى كتاب أنيس الفقهاء للقونوي أو التعريفات للجرجاني رحمة الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بهذا أو بهذه الصلاة اهتماما عظيما، يعلم الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. فيقول جابر كما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. وجاء ثم رضني به ويسمي حاجة، جاء اللفظان في صحيح البخاري. هذه الصلاة صلاة الاستخارة، لو أننا نجعلها بشكل نقاط مختصرة حتى تخرج من هذه الكلمة المختصرة بفائدة. صلاة الاستخارة أولا ليست بواجبة، وهذا ما ذكره العراقي رحمه الله تعالى، قال: ولم أرى من قال بوجوبها، ولم أرى من قال بوجوبها، فلم يقل أحد بوجوبها، بوجوب صلاة الاستخارة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: إذا هم أحدكم بأمر فليصلي، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل. لكن في بعض الأحيان عند أن يقع الإجماع على عدم وجوب شيء فيخفف من الوجوب إلى الاستحباب. ليس هو الإجماع هو ناسخ بذاته، لكن يكون هناك قرائن تدل على ذلك، لأن قوله ولم أرى من قال من العلماء بوجوبها، هذه مرتبة أخيرة أو من أواخر مراتب الإجماع، نواخر مراتب الإجماع. ولهذا لعلك تلاحظ ابن المنذر، تلاحظ ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهو ما يصرح بالإجماع، وإنما يقول أجمع، يعني صراحة يقول أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، أو كل من نحفظ عنه من أهل العلم، يعني خصصها في نفسه ممن اطلع عليهم وجالسهم ولم يتوسع في هذا الباب، وهذا عد أيضا من الإجماع. ومن الإجماع واتفقوا، ومن الإجماع وأحسنها وأصرحها وأقواها أجمعوا، لأنه يكون صريحا، إلا إذا كان التصرف من بعض المؤلفين. فقلنا أن العلماء قالوا، أو يقول العراقي: لم يرى أحدا من أهل العلم يقول بوجوب صلاة الاستخارة. وهذا يذكرنا بالسحور، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. وقام الإجماع كما حكى ذلك ابن حجر من قبل النووي رحمه الله تعالى، وأيضا ابن قدامة حكوا الإجماع على الاستحباب، أن السحور مستحب وليس بواجب بالإجماع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن رحمة الله بنا أن صلاة الاستخارة ليست بواجبة، لأنك في اليوم الواحد تهم بعشرات الأمور، من سفر أو زواج أو عقد صفقة أو ذهاب أو إياب أو إلى غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر صلاة الاستخارة كيفيتها أن تصلي ركعتين من غير فريضة، يعني لا تكون صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، إنما إن شئت السنن القبلية السنن البعدية صلي ركعتين، لا تصلي أربعة. صلاة التسبيح على من يحسن الحديث، والخلاف والجدل كبير بين أهل العلم ما بين محسن وما بين مضاعف، هي أربع ركعات صلاة التسبيح، وصلاة الاستخارة هي ركعتان، تصلي ركعتين من غير الفريضة، تقرأ الفاتحة في كلا الركعتين، بعد الفاتحة تقرأ أي سورة من السور، وقراءة سورة بعد الفاتحة ليس بواجب، ليس واجب إنما هو مستحب، فتقرأ أي سورة. بعض أهل العلم قال لا، يستحب أن تقرأ سورا معينة أو آيات معينة. النووي رحمه الله تعالى مثلا في كتاب الأذكار استحب أن تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، والركعة الثانية الإخلاص. ومن أهل العلم من استحب أن تقرأ في الركعة الأولى آية الكرسي، وفي الركعة الثانية أواخر سورة البقرة. ومن أهل العلم من استحب أن تقرأ سورة ياسين، تنصفها نصفين، نصف الأول في الركعة الأولى، نصف الثاني في الركعة الثانية. ومن أهل العلم من قال أنه يستحب أن تقرأ آية فيها استخارة خيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، يعني هكذا فيها شيء من الخيرة والاستخارة، وهذا كله استحسان. ورحم الله الإمام الشافعي لما قال من استحسن فقد شرع، وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى تعقب هذه المقولة في بدائع الفوائد، لكن عموما أن الذي يستحسن كأنما أتى بشرع جديد عموما من هذا، وإلا في بعض الأحيان قد يستحسن في شيء في مجال ليست عبادة صرفة وإنما صرفة، وإنما كان استحسان يعني مذيلا بعبادة أو شيء من هذا القبيل. فصليت ركعتين، ثم بعد أن تصلي ركعتين عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليقول بعد أن تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إن شئت رفعت يديك فذاك، إن شئت رفعت يديك فذاك، استحبه بعض أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ للترمذي، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، من هذا العموم. وإما رفعت أنه من باب الأذكار، يعني لما تسبح لما تأتي بأذكار الصباح والمساء ما يحتاج أنك ترفع يديك، لكن بعضهم جعلها الأقرب، وإن كان الألفاظ ألفاظ تعبدية كما سيأتي، جعل الأقرب أنه إلى الدعاء أقرب، لأنك ستسمي حاجتك وأنت محتاج، وأنت ستأتي ببعض الكلمات خارج الذكر الذي قد ذكر، والأمر فيه سعة، إن شئت هذا وإن شئت هذا. طيب تأتي بأي لفظ؟ هل تأتي مثلا بالمعنى؟ رجل قال لك أنا لا أحفظ هذا الذكر، فهل يقال له لا تصلي؟ الجواب لا، هناك حلول أخرى، منها أنك تأتي بكتيب بعد أن تصلي وتقرأ منه، ومنها أن أحدهم يلقنك، كأن تكون جدتك مثلا امرأة كبيرة في السن وتحب الخير، أو أمك فتلقنها اللهم اللهم إني أستخيرك إلى آخره، لأن هذه الألفاظ ألفاظ ذكر تؤتى بحذافرها ولا تؤتى بالمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء بن عازب كما في الصحيحين ذكرا من أذكار النوم، فقال يعني الذكر هو معروف، اللهم أني أسلمت نفسي إليك فوضت أمري إليك، فقال ورسولك الذي أرسلت. قال البراء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا ونبيك الذي أرسلت، مع أن لفظة الرسول والنبي من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت مثل كلمة الإسلام والإيمان المسكين الفقير إلى غيره. فإنك تأتي بهذه الألفاظ كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقت صلاة الاستخارة ليس لها وقت، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم، متى ما هم. بعض أهل العلم استحب أن تصليها في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير وما في دليل على ذلك، تصليها إذا همت، هميت قم صلي حتى ولو في الأوقات المنيعة، لأن صلاة ذات سبب مثلها مثل تحية المسجد، مثلها مثل صلاة تحية المسجد. لا تصليها في العصر، تصليها بعد الفجر، يعني تصليها بعد العصر، تصليها بعد الفجر، تصليها في أي وقت في حالها. صلاة الاستخارة لك أن تعيدها مرة مرتين، تعيدها أكثر من مرة، يعني لك إلى ثلاث، لك إلى ثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وجاء في حديث مسعود وإذا دعا دعا ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا. يؤكد ذلك الأمر ما جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن الزبير لما أرادوا أن يدخلوا عليه مكة جمع الصحابة رضي الله عنهم، قال أيها الناس أشيروا عليه، لما احترق البيت قال أشيروا عليه. فخيرهم بين خيارين، أنه يهدم الكعبة ويبنيها من جديد أو أن يتركها. قال له ابن عباس رضي الله عنهما قد فرق لي أمر، أن تدع بيتا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأحجارا أسلم الناس عليه. قال عبد الله بن الزبير والله لو أنه احترق بيت أحدكم لا يرضى حتى يجده، أي يجدد هذا البيت، وإني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. لماذا ذكرنا أنك لك أن تستخير مرة مرتين ثلاثا؟ لأن بعض الناس عنده الضابط في هذا أن يصلي صلاة الاستخارة ينشرح صدري، لكن مثل شرح صدري غير صحيح. وإنما إذا استجاب الله عز وجل لك هذه الاستخارة، فإذا كان الأمر خيرا فالأمور تتيسر، وإذا كانت الأمر كان الأمر شرا فالأمور تتعسر وتكون هناك عقبات كأداء لا تستطيع الوصول إلى ما ترمو إليه. فبعض الأحيان ربما الإنسان يريد أن يتزوج، فخطب امرأة أبوها وافق، أخوها لم يوافق، وقع خصام إلى أن وافق أخوها بعد اللتية والتي جاءوا على مسألة المهر، اختلفوا، جاءوا على المهم، صارت الأمور فيها مشاكل وتعقيدات، كل ذلك من أجل الزواج. قد يصرفك الله عز وجل عن هذا الأمر حتى أنت تأتي لك قناعة لا تريد، لا تريد. وأما إذا تيسرت الأمور فاعلم أنه توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلك أن تصلي مرة مرتين ثلاثة. هل هناك مانع الرابع الخامسة؟ ما في مانع، لكن أقل شيء تستأنس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبما فعله أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن الزبير رضي الله عنه قال هذه المقالة ولم يعارضه أحد، لم يقل له أحد ولماذا لا يكون خمس ست سبع. وجاء حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أنس إذا أردت أن تتزوج فاستخر ربك سبعا، لكنه الحديث ضعيف فيه متروك، هو حفيد لأنس رضي الله عنه. صلاة الاستخارة في بعض الأحيان تهم بأكثر من أمر. ولك تفصيل جميل للشيخ بن باز رحمة الله عليه، قال إذا كان الأمران منفصلين فتصلي لكل هم استخارة على حدة وحدها، وإذا كان الأمران مجتمعين فينبغي عليك أن تصلي صلاة واحدة. فمثلا أنا أردت أن أذهب إلى الحج فاستخير ربي سبحانه وتعالى في أي مكتب أسجل، وهل أذهب برا أم جوا؟ المؤدى واحد، كل ذلك أريد أن أذهب إلى الحج أصلي صلاة واحدة، لكن أريد أن أشتري بيتا وسيارة، أريد أن أشتري بيتا وسيارة أصلي صلاة استخارة، وهذه أصلي لها صلاة استخارة. بعض أهل العلم قال صلاة الاستخارة إنما في الأمر المباح، في بعض الأحيان يكون مستحبا، في المستحب استخارة في المستحب. مثلا نزلت في قرية، نزلت في مدينة، قلت هل أعمل محاضرة في هذا المسجد أو في هذا المسجد، أو عندي مثلا مثلا دروس فطلب مني أكثر من مسجد، احترت هذا المسجد وهذا المسجد، استخرت الله. أما أنك تستخير الله سبحانه وتعالى صلاة الضحى، استخير الله صلاة الوتر، لأن الوتر على صحيح من أقوال أهل العلم أنها مستحبة، فهذا ليس بصحيح، لا تستخير الله في ذلك. والوجوب من باب أولى، لا تستخير الله، لا تستخير الله أنك ستصلي صلاة الفريضة أم لا، هذا لا يجوز. بقي أن بعض الناس ربما يأتي لنا باستخارات من رأسه، بعضهم عن طريق المنامات، يقول لك إذا هممت بأمر ثم نمت إذا رأيت اللون الأخضر والأبيض فاعلم أن الأمر هذا خير لك الذي وأنت قادم عليه، وإذا رأيت اللون الأحمر أو الأسود فهذا الأمر شر. ومنهم من يقول الاستخارة عن طريق اسم الداخل، يعني أنا أكون في المسجد أقول وهممت بأمر، أقول أنظر من سيدخل، فإذا دخل رجل صاحب اسم جميل يعني كاسم حسن وغيره فخلص أقول الأمر الذي أنا قادم عليه خير، وإذا كان الاسم صاحب الذي دخل صاحب اسم قبيح فإنني أنكف عن هذا الأمر ولا أفعله. ومنهم ما يتعلق بجناب التوحيد فيقوم بأعمال كفرية أو شركية، قضية الاستخارة عن طريق الكف، طريقة الاستخارة عن طريق الفنجان أيضا، فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن أيانا يبعثون. ومنهم أن يستخير الله سبحانه وتعالى عن طريق حبات السبحة، والسبحة بدعة محدثة ليست في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، فيقبض حبات السبحة إذا كان العدد زوجيا قال الأمر الذي أنا قادم عليه خير، وإذا كان فرديا فالأمر الذي أنا قادم عليه شر والعياذ بالله. ومنهم من يستخير عن طريق الرمل خطوط وإلى آخره، وهذا كذلك ادعاء علم الغيب لا يجوز. ومنهم من يستخير عن طريق الأبراج، وهذا موجود في فئات المثقفين، تجد في يعني بعضهم يجد في آخر المجلات الأبراج، أبراج الحظ، فهل أنت من برج الدلو أو الميزان أو الحوت أو القوس أو العقرب أو، وبعد ذلك على تحديد برجك حدد لك كيف مستقبلك، يعني أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، نعوذ بالله. فهذه صلاة الاستخارة نستطيع أن نكون ربما ذكرنا نبذة عنها، وفق الله الجميع المحبة والرضا. إلى هنا.